الأجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أحبة، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم حيثما حللتم، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أجيال والمجتمع. أنا معكم بركات فوزي القصرة، وفي الإعداد والتقديم ويرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل محمد أبو عليا. نتمنى لكم أطيب الأوقات. أيها الأحبة، للأرض الفلسطينية أهميتها وقدسيتها ورمزيتها لدى الفلسطينيين، فهي جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي ومع المستوطنين، لذلك يجب الدفاع عنها قانونيا وشعبيا ورسميا. مشروع تسوية الأراضي وتسجيلها باسم مالكيها هو حماية لهذه الأرض وحل للمنازعات، وحفظ لحقوق المرأة في الميراث، وحفظ للأراضي من التحايل والتسريب والمصادرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. ومع ذلك فإن لهذا المشروع الوطني بعض الآثار الاجتماعية السلبية وبعض الثغرات القانونية، وعليه كثير من الاعتراضات والانتقادات. الحديث عن هذا الموضوع، عن هذا المشروع الوطني لتسوية الأراضي وتسجيلها، يسرنا أن نستضيف في الاستوديو الدكتور حسين العيسى، وهو أستاذ القانون وقانون الأراضي في جامعة بير زيت. أهلا وسهلا بك دكتور حسين.
مرحبا بكم دكتور، شكرا.
وسوف يكون أيضا معنا في الاستوديو، ولكنه تأخر ربما بسبب المواصلات، الأستاذ محمد عمرو، وهو مستشار في هيئة تسوية الأراضي والمياه، وهو أيضا مدير عام الإدارة العامة لمحاكم التسوية. إذن نرحب بكم أعزائي جميعا، ونرحب بضيفنا الدكتور حسين العيسى. ونبدأ بك دكتور حسين العيسى، بصراحة قانونيا السؤال دائما، هل هذا المشروع الوطني أخذ ما يستحق من الاهتمام القانوني، أقصد من قوانين وتشريعات وإجراءات تنفيذية وما شابه؟
بداية شكرا لكم دكتور العزيز لهذه الاستضافة الكريمة للحديث في مواضيع هامة، كما عودتنا أن نتكلم ونستضاف في مواضيع هامة، وهذا المواضيع هو صراحة يلامس المعظم الفلسطيني، هي مسألة تسوية وتسجيل الأراضي. فيما يتعلق بسؤالكم حول الأطر القانونية الناظمة لعملية التسوية، يعني صراحة هي القوانين كائنة وموجودة ومطبقة، لكن نحن لا نعيب هذه القوانين، نحن نقول أن هذه القوانين تتسم يعني بقدمها، هي جذورها وأساسها يعود للعام 1952. وحين صدور هذه القوانين يعني صراحة كانت الظروف تختلف عما هو عليه الآن، ونحن الآن بحاجة إلى تحديث واستجداد تشريعي لهذه المسألة لمواكبة التطورات التي طرأت حول موضوع الأراضي، خاصة الموضوع السياسي منها. لكن لا نستطيع القول أنها القوانين يعني غير ناجعة في مسألة تنظيم أو تسوية الأراضي، لكن هي تحتاج إلى تحديث وتعديل تشريعي لتوائم الواقع الذي نحن فيه.
إذن يعني يجب تعزيز الجانب القانوني للتسوية، وأيضا يجب زيادة عدد القضاء والمختصين بالتسوية، وهذا ما نعاني منه في الواقع أيضا. على كل حال أيضا بحاجة ربما إلى إعادة النظر في إجراءات التسوية. لكن قبل أن نتحدث عن ذلك، نتحدث إلى من هو ضليع بهذه التسوية، وهو ضيفنا الذي وصل الآن، وهو الأستاذ محمد عمرو. ونرحب بك أخي محمد عمرو، وكما ذكرنا سابقا الأستاذ محمد عمرو هو مستشار في هيئة تسوية الأراضي والمياه، وهو أيضا مدير عام الإدارة العامة لمحاكم التسوية. أهلا وسهلا بك، على ما أظن قدمت من الجنوب.
صحيح، أهلا وسهلا بكم، ويسعد مساك دكتور بركات. مساء الخير للأستاذ حسين أيضا، مساء الخير لجميع المستمعين أينما كانوا.
طب أستاذ محمد عمرو، يعني السؤال الروتيني البدائي الذي يمكن أن نبدأ به، أين وصلنا في مشروع التسوية؟ طبعا يعني يبدو أنه لم يسر كما كان مخطط له منذ انطلاق التسوية عام 1916
عام 2016
هو 2009
حقيقة بدأ المشروع.
صحيح.
يعني بداية احنا الاراضي التي بحاجه لاعمال تسويه بعد ان توقفت التسويه الاردنيه سنه 67 او 68 بعد احتلال اراضي على الاراضي الفلسطينيه، كانت الاراضي التي بحاجه لاعمال تسويه ولم تكتمل فيها اعمال التسويه الاردنيه هي حوالي 3,800,000 دونم.
نعم.
كانت عملية التسوية قد بدأت، ولو أنها بدأت متأخرة، بدأت تقريبا في العام 2009 عندما كانت
بدأت في مارس في شهر أذار 2016 عندما أنشئت هيئة تسوية الأراضي.
هو كان في مشروع في يعني بدأ في العمل في تسوية الأراضي قبل ذلك عندما كانت هيئة التسوية هي إدارة عامة في سلطة الأراضي. نعم. كان هناك مشروع ممول من البنك الدولي في عدة مناطق.
نعم.
لإنجاز يعني إنجاز والبدء بأعمال التسوية في مدة زمنية كان قد وضعها المشروع أعتقد 9 سنوات أو 8 سنوات، لكن عند البدء بأعمال هذا المشروع وقبل أن تنفذ المدة قام البنك الدولي بتقييم أعمال هذا المشروع بالوتيرة التي يعمل بها على أرض الواقع، فوجد أنه بالوتيرة الموجودة وبنفس طريقة العمل ستكون هناك مدة تتجاوز 300 عام لإنجاز التسوي.
نعم.
وفي عام 2016 ولأهمية المشروع على جميع المستويات سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ارتأت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس بضرورة إنشاء هيئة منفصلة. نعم. لإنجاز هذا المشروع بشكل فعال وبشكل أسرع، فكان إصدار مرسوم رقم 7 لسنة 2016 بإنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه. هيئة تسوية الأراضي والمياه من العام 2016 حتى العام 2022 تم إنجاز ما يقارب 1,800,000 دونم. احنا بنحكي 1,800,000 دونم، يعني احنا قبل عامين كانوا يحكوا 1.5 مليون، واليوم ليش بنحكي اليوم 1,800,000 دونم؟ هو احنا بنحكي اليوم على الانجاز الفعلي اللي هو اصدار كواشين، حتى لو كان يعني في جزء منها هو اراضي معترض عليه، لكن اكتملت في اعمال التسوية بالمعنى المطلوب من هيئة التسوية انجازه على الارض حوالي 1,800,000 دونم.
يعني اذا هناك يعني محاولة تسريع بالوتيرة لكن ربما ليست بالمستوى المطلوب، لأن سوف نتحدث عن أسباب ذلك. هناك معيقات، هناك تحديات كثيرة.
أكيد.
يعني تواجه هيئة تسوية الأراضي والمياه وتواجه يعني الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام. لكن دكتور حسين العياسي، نحن نعرف جميعا أن ملكية الأرض هي جوهر الصراع وهي القضية الأساسية، وبالتالي يعني تسجيل الأرض رسميا وقانونيا باسم مالكيها يعني هذا يفيد كثيرا وله فوائد كثيرة جدا، ولكن السؤال يعني هو شهادة ميلاد الأرض، لكن نعم. السؤال هل هذا التسجيل يفيد لدى محاكم وسلطات ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية؟
يعني بصراحة هذا السؤال ربما يجيب عليه هو المستوى السياسي الفلسطيني، ولكن يعني الجميل في سؤالك أنه يوجه لأي فلسطيني، خاصة إذا كان هذا الفلسطيني هو شخص قانوني. يعني هناك تداعيات كثيرة حول مدى حجية أو القوة القانونية للتسوية التي تتم أمام يعني الدائرة المختصة أصلياً. نعم. هي هيئة تسوية الأراضي والمياه، أمام ما يسمى بدوائر الأراضي في الإدارة المدنية، أو ما قوة التسوية التي تتم خاصة في مناطق جيم. والسؤال لا ينحصر فقط على الأراضي التي تصنف بمنطقة جيم حسب اتفاقية أوسلو. لا، دعني أجيب على هذا السؤال من ناحية قانونية. من ناحية قانونية، أن قانون تسوية الأراضي والمياه طبق ونفذ في الضفة الغربية من العام 1952، أي قبل ما يوجد ما يسمى الإدارة المدنية. نعم. وقبل الاحتلال الإسرائيلي. قرار تسوية الأراضي، قرار تصديق جدول الحقوق النهائي الذي ينحدر منه ما يعني جدول تسجيل الأرض اللي هي الملكية الثابتة، هو يصدق من قبل هيئة قضائية، من قبل محكمة التسوية. بغض النظر إن كان قرار قاضي التسوية هو قرار قضائي أو قرار إداري، لكن هو صاحب الاختصاص الأصيل في هذه المسألة. ويصدق جدول الحقوق ليعطف عليه إيش جدول التسجيل. هلأ إحنا بنوقف عند هذه النقطة، إنه عملية التسوية تحتاج إلى قرار قضائي لتصديق جدول الحقوق، سواء كان هناك اعتراضات أو لم يكن هناك اعتراض، هذا حسب نص القانون. وبالتالي لا تسوية دون تصديق قاضي التسوية. هلا خلينا نرجع للاتفاقيات اللي بتربطنا مع الجانب الإسرائيلي، اللي هو البروتوكول القضائي. أعطى الولاية القضائية لمجلس القضاء الأعلى أو للسلطة لدولة الحكومة الفلسطينية على كل المسائل القضائية المتعلقة بالأرض الفلسطينية. وبالتالي من ناحية قانونية يكون قرار هيئة تسوية الأراضي والمياه بتسوية الأراضي الفلسطينية التي تقع بما يسمى بمناطق جيم هو قرار قانوني صائب بكل معنى الكلمة، لا غبار عليه من ناحية القانونية. وما دام أنه لا غبار عليه من ناحية القانونية، أيضا لابد أن يكون لا غبار عليه من الناحية السياسية. لأنه دكتورنا وعزيزنا، أن مرحلة التسوية فيها مرحلة اعتراض.
نعم.
إحنا بننشر جداول الحقوق حتى يتسنى لكل من له الحق أن يعترض على هذا الجدول. ما دام أنا صاحب الاختصاص الأصيل هيئة تسوية الأراضي والمياه، أنا نشرت هذه الجداول وما حد اعترض، فبالتالي جدولي أنا صحيح إذا فاتت المدة القانونية. يعني سيعطف على جدول الحقوق، هذا جدول تسجيل نهائي، وقبل ما يسجل في جدول التسجيل النهائي هو سيصدق من قاضي التسوية. وقاضي التسوية هو صاحب الاختصاص الأصيل، سواء كان قراره أو كيفنا قراره هو إداري أو قضائي، لكن قراره لابد منه حتى يصح مسألة أو تصح عفوا مسألة تسجيل الأراضي.
طيب هذا جميل، يعني هذا بيقودنا أيضا في نفس السياق عن أخي محمد عمر إلى بعض الأسئلة التي طبعا هي جاءت من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. السؤال يعني عندما نتحدث عن مناطق جيم ونتحدث عن تسجيل الأراضي، هناك بعض الأسئلة، يعني كيف يمكن لهيئة الأراضي والمياه أن تتعامل مع الأراضي التي سربت فعليا إلى إسرائيليين؟ يعني أكيد هو تكتشف لكم بعض القضايا في طبعا تسوية الأراضي، كيف تتصرفون يعني عندما تثبت أن بعض هذه الأراضي تم تسريبها للأسف؟
يعني أنا أولا يعني بأكد على ما تقدم به الدكتور حسين بخصوص القوانين. لكن في شغلة مهمة، أنه إسرائيل يعني لم تقف الأمور على قانون التسوية لوحده. فهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي إسرائيل تعتبر نفسها هي دولة ديمقراطية ودولة قانون ودولة حريات لا تحترمها. فإسرائيل ضربت بعرض الحائط اتفاقيات جنيف، اتفاقية الرابعة تحديدا، قرارات مجلس الأمن، القرارات الدولية، قرارات الجمعية العامة، أصدرت أكثر من 200 أو أكثر قرارات في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة والاتفاقيات الدولية. إسرائيل لم تحترم أي منها يخص الشعب الفلسطيني. صحيح. صحيح. وبالتالي قانون التسوية يعني لا يسمو على هذه الاتفاقيات اتفاقيات وعلى قرارات مجلس الأمن. فيما يخص مناطق جيم، يعني من الممكن أن ننتقل إلى من أهم المعيقات التي تواجه أعمال التسوية، هي العمل في مناطق جيم. وذلك لعدة أسباب وعدة تعقيدات في هذا الأمر، منها الاحتلال الإسرائيلي، منها المستوطنات المقامة على هذه الأرض وقربها من المستوطنات، منها الجدار، منها النزاع الواقع على هذه الأراضي والإشكاليات التي تقع عليها بشكل يومي. أما من الناحية القانونية، فما كما تفضل الدكتور حسين، وكما نصت القوانين أن سند الملكية أو سند التسجيل هو السند الوحيد الذي يثبت ملكية هذه الأرض. طبعا بما أنه ما كان في تسوية موجود في الأراضي الفلسطينية، فقد تم نقل الملكيات بالسندات العرفية، سواء بحجة بيع أو بوكالات دورية أو بوكالات عامة أو بما شابه ذلك، أو باتفاقيات بيع خارجية، وهذا كله لا يعد سند ملكي صحيح، بل هو قرينة على الملكية. وعند ابتداء أعمال التسوية يجب على كل من يملك سند من هذه السندات أن يتقدم به إلى الدائرة المختصة بالتسجيل، وهي هيئة تسوية الأراضي والمياه، ليتم التسجيل حسب الأصول. إذا اكتشفنا عملية الآن أثناء عمليات التسجيل، إذا طبعا الذي سر بالأرض لا يأتي لتقديم الادعاء عادة، يعني هو بكون سر بالأرض وما بيجي يدعي فيها، لأنه إذا ادعى فيها رح يجي اللي باعه أو اللي اشترى منه بده يحاسبه إنه أنت كيف بيعتني وادعيت يعني. فيها، بالتالي إما بضل ساكت أو بنكتشف إحنا أثناء سير أو انتقال الملكيات بتواتر انتقال الملكية يعني أو ترتيب أيلولة الملكية، بنكتشف إنه في حلقة مفقودة وترد معلومات إنه هاي الأرض تم تسريبها، وفي بعض المناطق وبكل وقاحة خلينا نحكي، يعني أنا آسف للكلمة من الجميع، بس في بعض المناطق زي بديا أجا مستوطنين وجابوا أوراقهم وقالوا إحنا معنا أوراق.
كده سألك هذا السؤال، كيف تعاملت معها؟
اللي باعنا فلان الآن طبعا قانون التسوية رتب هاي الأمور بعيدا عن الـ 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 الأمور السياسية. فإذا أنا بدي أتعامل بشكل سياسي، فإنه لازم اللي باعوا هاي الأرض لازم يحال إلى المحاكم المختصة بالتسريب وبالخيانة وبالتعامل مع الاحتلال. أما إذا تعاملت مع الموضوع من حالة قانونية، فهناك طرق لتملك الأجنبي للأرض الفلسطينية، فعليه التقدم بإذن لمجلس الوزراء والحصول على إذن من مجلس الوزراء لتسجيل هذه الأرض. وبالتالي لا يمكن نقل الملكية إلا ضمن إجراءات قانونية محددة. في حال اكتشفنا التسريب قبل وصول الأوراق وثبوتها، يتم مخاطبة الأجهزة الأمنية المختصة، والأجهزة الأمنية تقوم بمتابعة الموضوع وملاحقة المسربين، وهناك جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي عملوا على وقف الكثير من الصفقات واكتشافها قبل وقوعها، وتم التعامل معها ووقف تسريبها. وفي معظم الأحيان نقوم بتسجيلها سواء وقف أو خزينة الدولة ومنع رجوعها لأصحابها الأصليين، لمنع محاولة تسريبها مرة أخرى.
جميل. دكتور حسين عياسي، أيضا من الإشكاليات يعني التي يتم السؤال عنها بالنسبة كيف يتم التعامل مع أراضي المغتربين، يعني نحن في فلسطين للأسف من أكثر شعوب العالم تغربا ونزوحا عن أراضينا. نحن نعرف هناك يعني آلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين نزحوا عن أراضيهم، وأراضيهم لم تعد الآن بحوزتهم. بعض الناس استخدموا هذه الأراضي وضعوا أيديهم عليها، من ناحية قانونية هل يمكن أن تسجل أو كيف يمكن أن تسجل ولمن
فيتم التعامل معها؟
نعم،
يعني شكرا لهذا السؤال، وبصراحة يعني سؤال وجيه ويعاني منه الكثير من المواطنين الفلسطينيين،
وهي تحدي أمام برضه هيئة تسوية الأراضي والمياه. نعم.
نيجي لمعنى المغترب. المغترب الفلسطيني، المغترب الفلسطيني هو ثلاثة فئات. في عندي المغترب الأول هو اللاجئ الفلسطيني الذي رحل من أراضي فلسطين عام 48، وفي عندي النازح الفلسطيني عام 67، وفي عندي المغتربين صورتين، مغترب فقد هويته، فقد المواطنة في الضفة الغربية، ومغترب لم يفقد مواطنته. هلأ بالنسبة للفئة الأخيرة، المغترب الذي لم يفقد مواطنته وما زال يعني هويته موجودة معه، يعني هذا بصراحة ما في نص قانوني يسعفه، إلا مدة الاعتراض، سواء كان مقيم بدولة أجنبية غير مجاور للضفة 3 سنوات أو سنة، وهذا يعني يعني سنتحدث عنه لاحقا. أما بالنسبة للفئات المغتربين واللي ما بيستطيعوا يعني القدوم إلى الأراضي الفلسطينية، خاصة أراضي الضفة الغربية، فالقانون المدني المتمثل في مجلة الأحكام العدلية أسعفته، اعتبرته متغلب بالغلبة. كيف يعني بالتغلب؟ يعني هو مش قادر يجي لأن السلطات الإسرائيلية ما بتسمح له.
صحيح.
وبالتالي نص المادة 1663 من المجلة كانت ناطقة بما فيها حول هذه المسألة، فلا يسري مرور الزمن على أراضي هؤلاء الغائبين مهما طالت، فاعتبرته عذر مانع لمسألة مرور الزمن.
وهل هذا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أيضا؟
هذا بالنسبة لهؤلاء يعني الناس المغتربين، وكثير بصراحة يعني نحن كمحامين نسأل هذا السؤال، إنه أنا شو مصير أرضي إذا أنت يعني ما مش قادر تيجي هون؟ يعني هي أرضك محفوظة بموجب القانون، ولا يسري مرور الزمن من قبل واضعي اليد عليها من أهل القرى والمدن وإلى ما أخره. بالنسبة ل يعني أهلنا وإخواننا الأسرى اللي بنوجه لهم يعني
كل التحية والتحية
من هذا المنبر، وإن شاء الله نسأل الله يعني الإفراج القريب لهم. بصراحة كما ذكرنا في البداية، قانون تسوية الأراضي والمياه 1952 بصراحة سن هذا القانون بظروف مختلفة، لم تكن احتلال، وبالتالي لم يكن يعني الأسرى في السجون الإسرائيلية، فلا إسعاف قانوني لإخواننا الأسرى في السجون الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بأراضيهم.
وماذا يعني ذلك؟ هل يعني يفقدون تسجيل أراضيهم؟
هناك الكثير من الأساتذة القانونيين اللي احنا بنحترم رأيهم، انه بيحكوا انه لا احنا ممكن نطبق عليهم نص المادة 15 اللي هي بتحكي، نص المادة 15 من قانون التسوية، الشخص المتغيب بسبب الحرب او بسبب انضمامه لقوات يعني حلف او يعني قوات محالفة للدولة بسبب الحرب، ممكن انه يقدم اعتراضه على عملية التسوية خلال مدة اقصاها 5 سنوات وفق ما يقرر له مأمور التسوية.
طيب لان هناك في خلاف في هذا الموضوع. دعنا نسأل محمد عمرو، يعني باعتباره هو مدير عام الإدارة العام لمحاكم التسوية، فعليا كيف تتعاملون مع الأراضي التي هي فعلا مسجلة باسم أسرى في سجل الاحتلال وبعضهم محكوم عليه بعدة مؤبدات؟
يعني احنا في موضوع الادعاءات تحديدا يعني لم توجهنا حتى اللحظة أي حالة لأسير هو شخص وحيد موجود في السجن ليس له أقارب أو أصدقاء أو أهل أو جيران، وبالتالي فنحن نقبل الإدعاء من أهل الأسير، نقبل الإدعاء من شقيقه من والده من كذا، فلغاية الآن لم يرد أي حالة أنه أسير كان بسبب وجوده في السجن تم تسجيل أرضه لشخص آخر.
يعني هذا جيد.
لكن من الناحية القانونية فإن قانون التسوية لم يعالج قضية الأسرى تحديدا، وكما يعني بالعودة لدراسة قانون التسوية، قانون التسوية بدأ فيه الأردنيين ولم يكن هناك احتلال كما تفضل الدكتور، وبالتالي هو لم يعالج الواقع الفلسطيني وليست قضية الأسرى فحسب.
صحيح.
يعني إحنا بتقسيمات المناطق وبعد الجدار هناك قرار أصدرته محكمة الاستئناف في يوم من الأيام جعل مدينة القدس كأنها تعامل معها كأنها منطقة أو بلد مجاورة، وأعطى سكان القدس مدة سنة للاعتراض. هذا جيد من الناحية الاجتماعية ومن الناحية السياسية، لكن من الناحية الاجتماعية فقط، لكن من الناحية السياسية هو يعتبر أنه مدينة القدس هي إقليم ثاني منفصل، وكأننا نقول أن القدس ليست من ضمن الأراضي الفلسطينية.
وهذا فكر هذا يعني السؤال عفوا مقطع قدنا للسؤال التالي وهو سؤال مهم جدا. يعني احنا نشهد هناك حركة نشطة شرائية من قبل يعني ابنائنا واخواننا في مناطق القدس ومناطق 48 لأراضي في مناطق الضفة الغربية، كيف تتعاملون معهم ايضا؟
يعني شوف أهلنا في مناطق القدس ومناطق 48 هم جزء أصيل من هذا الشعب الفلسطيني، وهم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الفلسطيني، ولكن هناك يعني نظام صادر عن مجلس الوزراء بخصوص أذنات الشراء، وهناك تعليمات أيضا للتعامل مع كل حالة على حدة تقريبا، لأنه هذا الموضوع هو موضوع معقد. يعني قد يكون شخص يحمل حامل الجنسية وهو وريث، لا أستطيع أن أطلب منه مثلا إذن شراء. لكن قد يكون شخص يحمل الجنسية ولا تتوفر عنه أي بيانات لدى السلطة الفلسطينية، قد نحتاج إلى سلامة أمنية مثلا، لأن هناك بعض عمليات التسريب التي حدثت وعلم بها الجميع انعكست بشكل سلبي على من يريدون الشراء في المناطق، بالذات المناطق المصنفة جيم. هناك تعليمات للمناطق المصنفة جيم، المناطق ألف للمناطق باء، وبالتالي هم يتملكون أثناء أعمال التسوية وبإجراءات أقل من تملك الأجانب. لا يعدون أجانب، لكن
هناك إجراءات ويمكن أن يتملك
إجراءات قد تكون أقرب إلى الإجراءات الإدارية أكثر منها قانونيا، لتنظيم ومنع التسريب ومنع بعض هذه العمليات التي تنعكس سلبا على المواطنين بشكل
جميل. يعني الأساس تفضل يا أستاذ دكتور حسين.
نعم، هو الفلسطينية 48 هم اعتبرهم قانون تملك الأجانب النافذ في الضفة الغربية هم أجانب من أصل فلسطيني، وبالتالي فقط كما تفضل هو يعني إجراء إداري، هو موافقة مجلس الوزراء على يعني التملك، فلا يعني بصراحة لا غبار ولا مضار على تملكهم في يعني في مناطق دولة فلسطين أو مناطق
يعني هذا هو الأصل. نعم،
الغربية
فلسطين. نعم. لكن السؤال يعني دكتور حسين العيسي، يعني الكل يعني فرحة بهذا المشروع الوطني الكبير على أساس أنه سوف يحل الكثير من المنازعات على الأراضي ويمكن كل إنسان من استثمار أرضي، لكن بصراحة ظهرت منازعات كثيرة ربما أكثر مما كان يتوقع من وضعوا أو من سعوا وراء هذا المشروع الوطني، وخاصة في قضايا الاعتراض. يعني بصراحة قضايا الاعتراض كثيرة، يمكن أن يعترض أي إنسان حتى يعني بدون ما يكون عنده أوراق أو بينات رسمية، وبالتالي هذا يؤثر على عملية التسوية ويؤخر عملية التسوية.
يؤدي إلى حجز الأرض، يؤدي إلى حجز الأرض ومنع التصرف فيها واستثمارها وإلى
يعني هل المشكلة قانونية وأم المشكلة إجرائية أم أي أن المشكلة في قانون الاعتراض أو في الاعتراض نفسه؟
هو الأساس من عملية التسوية. لو جينا على تعريف المشرع لعملية التسوية، هو حل كافة الخلافات والنزاعات.
نعم.
يعني المشرع لما وضع القانون هذا افترض انه في نزاع قائم بين الملاك والمتصرفين، وانه هذه عملية التسوية مالها حتقزم او ستعدم اسباب النزاعات بين المواطنين.
صحيح.
هذا حال ايش؟ انه انهينا التسوية واصدرنا سندات التسجيل. هذا شيء جميل، شيء عظيم.
وربما في فلسطين عندنا حالة خاصة.
لكن
في موضوع
المشاكل
الأراضي. نعم.
المشاكل تثار حين عملية التسوية.
صحيح.
أثناء عملية التسوية تثار العديد من المسائل، العديد من المشاكل، واللي يعني إيش تتوج في الآخر هي اعتراضات. وهناك يعني أمام محاكم التسوية، وأعانهم الله على هذه المهمة بصراحة، يعني كم هائل، وربما مدير عام المحاكم فئة التسوية يسعفنا قديش اعتراض أو كم الرقم، أنا بسمع بمئات ألاف
أكيد
الأرقام إنه في اعتراضات. هل إيش أسباب هذه الاعتراض؟
وطبعا هي تحتاج إلى سنوات من إيش فيها، وبالتالي هذا مشكلة
من
أيضا
إيش من إيش ناجمة. كما تفضلت إن المشرع لم يضع ضوابط
للأتراض.
على مسألة تقديم الاعتراض.
صحيح.
لأنه بقانون التسوية جالك عبارة عامة فضفاضة، كل من له الحق، يعني بالمادة 12 كل من له الحق يحق له الاعتراض على جدول الحقوق في المدة المتاحة.
نعم.
ووسع الأسباب كافة. صحيح. بصراحة
أكيد.
هلأ هون أنا يعني بصراحة إنه أرض تسجلت باسمك، أنا بدي أركز عليك أو بدي أقدم اعتراض كيدي، أدعي إنه في ميراث، بروح أقدم اعتراض أمام محكمة التسوية وتحجز الأرض ويتم إيش النظر في الاعتراض، وربما يعني يستغرق سنين طويلة. هل إيش من إيش ناجم هذا الشيء؟ هذا ناجم بصراحة من قلة التوعية والتثقيف في هذه المسألة.
وأظن هذه مشكلة أساسية، يعني هيئة تسوية الأراضي بحاجة إلى مزيد من التوعية والإرشاد والتوجيه للمواطنين.
نعم. وأنا هون دكتور مش بموقع الدفاع عن يعني زملائنا وأصدقائنا في فئة التسوية، هو صح يا صاحبة الاختصاص الأصيل في هذه المسألة، لكن عملية التسوية بشكل عام هي عملية تشاركية، يجب أن تتكاتف الجهود.
صحيح.
كاملة.
صحيح.
يعني مسألة التوعية لا يقع فقط على عاتق هيئة تسوية الأراضي والمياه، كل المستوى الفلسطيني يجب. صحيح. عليه الاتخاذ. صحيح. هذه المسألة على عاتقه ويؤدي رسالته
في عملية التوعية والتثقيف. كذلك الأمر هون بوجه رسالة للمواطنين قبل تقديم الاعتراض حتى نعرف إنه مدى نجاعة هذا الاعتراض، هو حينجح ولا ما ينجحش، هو يعني إلك حق ولا ما إلك حق، إنه يستشير محامي. هناك يعني عديد من المحامين المختصين في هذه المسألة منتشرين في كل المحافظات. لابد من استشارة محامي قبل اللجوء على يعني مسألة تقديم الاعتراض. كذلك الأمر هون إن في مسألة تشريعية، وهذه بصراحة يعني الشيء اللي أنا بتحفظ فيه في رأيي، إنه يعني ضوابط تقديم الاعتراض لابد من تعديلها وتكون مش أكثر شدة أو أكثر قوة، لا هي بس على أساس إنه نضمن مسألة الجدية.
جميل. يعني ربما في دقيقة واحدة لم يعني وقت البرنامج قد انتهى، لكن هناك أسئلة كثيرة بصراحة ونريد إجابات سريعة قدر الإمكان. يعني أولا بعض الناس يقولون أن هيئة الأراضي طبعا لا تستطيع أن تبت في كثير من القضايا العالقة، وبالتالي يتم تحويل هذه الأراضي إلى خزينة الدولة، هل هذا صحيح؟ وهذه تخوفات من بعض الناس.
يعني لا يمكن أن يكون هناك تسجيل أراضي باسم خزينة الدولة لعدم المقدرة على البت فيها. قانون التسوية واضح، حدد الأراضي التي تسجل باسم خزينة الدولة، إما أن تكون أصلا حيث أن فلسطين مرت عليها عدة دول وتوالت على حكمها من العصر العثماني إلى العصر البريطاني إلى العصر الأردني إلى الإسرائيليين حتى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي إما أن تنتقل هذه الأراضي كانت بالأساس أراضي هي مملوكة للدولة وتولتها الدول عن بعضها البعض وسجلت باسم خزينة الدولة، أو أن لم يدعي بهذه الأرض أي شخص.
إذا مش قضية اختلاف بين أفراد
نهائياً. إذا كان هناك اختلاف
رسوم التسوية، عشان كمان يعني سؤالي على السريع عشان الناس المستمعين، إن رسوم التسوية ليه عمالة مش موحدة؟ بصراحة كل مجلس محلي أو قروي بياخد رسوم تختلف، في ناس بياخدوا 100 شيكل وفي ناس بياخدوا 500 شيكل.
هو بالأساس التسوية هي عملية مجانية، التسوية لا تستوفي أي رسوم من المواطن كتسوية، ولكن لأن الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، ولأن عملية التسوية هي عملية معقدة وعملية كبيرة ولا يمكن للحكومة لوحدها بالقيام بها، فإن عملية التسوية تمت بالتشارك واتفاقيات تعاون بين المجالس المحلية والبلديات وبين هيئة التسوية، وبالتالي فإن الرسوم تجنيها المجالس المحلية والبلديات
ولا تتدخل هيئة
ولا تتقاضى منها هيئة التسوية فلس واحد، فتقوم بطرح عطاءات مساحة، هي تقوم بأعمال المساحة عن طريق شركات المساحة، تقوم بطرح عطاءات. طبعا العطاءات من منطقة لأخرى حسب جغرافية المنطقة قد يختلف المساح أو شركة المساحة بوضع مبلغ معين لهذا العطاء، وبالتالي تختلف منطقة الأخرى، المنطقة الجبلية تختلف عن المنطقة الساحلية، المنطقة المأهولة وبها بنايات وسكان قد تكون فيها أعمال المساحة أعقد وبالتالي يكون بها السعر مرتفع، تختلف عن المناطق المفتوحة والتي يمكن للمساح أن ينجز بها عدد أو مساحة أكبر.
وبكل الأحوال يعني هي رسوم يعني
هي رسوم رمزية
وليست بالضبط. يعني لا تساوي شيئا مقابل
هي فقط تغطي أعمال المساحة.
على كل حال يعني الكثير عن الكثير من الأسئلة التي وردتنا، ولكن وقت البرنامج قد انتهى، وأخي طبعا محمد أبو علي بكل خلاص وقت البرنامج قد انتهى، بالتالي دكتور حسين عايسي يعني كنت أود أن تنهي البرنامج بكلمة واحدة، طبعا جملة واحدة بالنسبة لمشروع التسوية قبل
يعني أن بتمنى لهيئة تسوية الأراضي والمياه التوفيق في هذه المهمة النبيلة، وكذلك الأمر بدعو كل المجتمع الفلسطيني بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية تضافر جهودها مع هيئة تسوية الأراضي والمياه حتى تتم هذه العملية بأسرع وقت وعلى أكمل وجه.
يعني ونحن نقول أن الأرض هي جوهر الصراع، وإن كانت تشكل قيمة في العالم ففلسطين لها قيمة مميزة، بالتالي يجب علينا جميعا حكومة شعبا جهات رسمية هيئات محلية الجميع محامين يجب أن نتكاتف من أجل المحافظة على هذه الأرض وعلى حمايتها. إذن في النهاية أعزائي نشكركم على حسن استماعكم، ونشكر ضيفينا في الاستوديو طبعا الدكتور حسين العيسي وهو أستاذ القانون والقانون وقانون الأراضي في جامعة بير زيت، والسيد محمد عمرو مستشار في هيئة تسوية الأراضي والمياه ومدير عام الإدارة العامة لمحاكم التسوية. كنت أنا معكم بركات فوزي القصراوي، ومعي في الهندسة العليا محمد أبو علي. سوريا، ونلقاكم بعد قليل في الجزء الثاني من هذا البرنامج وهو بمنتهى الصراحة، ونخصص الحديث عن حرمان الإناث في فلسطين من ناحية مجتمعية من حقهم في الميراث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمنتهى الصراحة، ملاحظات على مسلكيات مجتمعية بإمكاننا تغييرها نحو الأفضل. أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
الأحبة، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى، ما زلت أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، وفي الجزء الثاني منه وهو بمنتهى الصراحة. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة. من أسوأ العادات والأعراف في مناطقنا أو بعض مناطقنا هو حرمان المرأة من الميراث واقتصاره على الذكور فقط، ظنا منهم أي الذكور أن المرأة عندما تحصل على ميراثها ستتسبب في خروجه من العائلة للأغراب. لماذا؟ لأنها متزوجة من خارج العائلة. إن حرمان الإناث من الميراث بأي حجة وبأي صورة يعد صفة من صفات الجاهلية الأولى، وهو جشع ذكوري وتهالك على الدنيا بأكل حق الآخرين. وللأسف نرى رجالا يتسابقون إلى الصلاة في المساجد وفي الصفوف الأولى ويأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكنهم مع ذلك يحرمون بناتهم وأخواتهم من الميراث. ويعللون ذلك بأنه كيف نعطي تعبنا وحصيلتنا وحصيلة جهدنا في هذه الدنيا لبناتنا وأخواتنا حتى يتمتع بها أولاد الناس، ناسين بأن هذا حق إنساني وأمر إلهي لا يجوز تعديه. والطامة الكبرى أن بعض الإناث أنفسهن لا يعرفن حقهن في الميراث، كما أن غالبيتهن ليست لديهن الجرأة على مطالبة إخوتهن بهذا الحق. في حالات كثيرة تحصل النساء على مئات أو بضع آلاف من الدنانير مقابل التنازل عن حصصهن من التركة التي قد تصل إلى مئات الآلاف، وفي أحيان كثيرة تيلوذ بعضهن بالصمت خجلا من إخوتها من دون أن تحصل على شيء. إننا كلنا نتحمل جريمة حرمان الإناث من الميراث بسبب التربية الذكورية التي نشأنا عليها، وبسبب التمييز بين الذكر والأنثى الذي عشناه منذ نعومة أظافرنا. أيها الأب، حيا كنت أو ميتا، أنت من زرعت الأنانية في نفوس أولادك الذكور منذ الصغر، وربيتهم على الاعتقاد بأن المرأة خلقت لترعى شؤون الرجال، وبالتالي تدفعهم أطمعهم إلى حرمان المرأة من ميراثها بالترغيب أحيانا وبالترهيب أحيانا وربما بالقتل أحيانا أخرى. وأنت أيها الأخ، كيف تحرم أختك من الميراث وأنت تعرف مدى المعاناة والآلام الذي يسببها ذلك لها، وكما وأيضا تعرف أنك حرمتها من حق رباني وإنساني قرره الله وقررته البشرية؟ إن أي تنقيص أو حرمان للمرأة من حقها في الميراث الشرعي هو عدوان صارخ على شرع الله، وهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. نسأل الله ألا نكون من القاطعين لأرحامنا ولا من الحارمين لبناتنا وأخواتنا من حقنا الميراث. إذن أحبائي أشكركم على حسن استماعكم. أنا معكم بركات فوزي القصراوي ومحمد أبو علي في الهندسة الإذاعية. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات ونلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.